الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة التاسع من جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف، وفي مكة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، عند إخواننا طلاب العلم والحديث الذين كانوا في دماج ومن إليها، نقف ناصحين لأنفسنا أولا ولهم ثانيا بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإنها نعم الزاد وخير العبادة، وهي اللباس، ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إذ أن تقوى الله عز وجل هي ملاك الأمور في صلاح الدنيا والآخرة. وهكذا نتواصى بما نحن فيه مما قد علم بملازمة الكتاب والسنة وملازمة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقبل ذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وظهير رضي الله عنه يقول كما في صحيح مسلم وغيره: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لنا فيه خير، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا. فكانوا يزارعون ويؤجرون مزارعهم بطريقة أنكرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يتحصلون فيها على بعض المال ويكفون العمل. ومع ذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤاجرة والمزارعة عن نوع منها ليس هذا موطن ذكره، قالوا: طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير لنا. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة عامة وطلاب العلم خاصة هم أحرص الناس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بملازمة الكتاب والسنة على منهج السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الأخوة، هذا الطريق الذي يسره الله لنا هو طريق عظيم من جهة، إذ أنه ميراث الأنبياء وطريق المرسلين، به أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله شرعت النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. إلا أنه في نفس الأمر شاق من حيث العمل والتحمل وما ينزل على الإنسان من الأذى وغير ذلك. ومع ذلك أهل السنة والجماعة جعل الله لهم أمانة عظيمة يجب أن يقوموا بها خير قيام. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نقف الليلة على حدثين عظيمين نزل بأهل السنة والجماعة في هذه الثمان السنوات. الحدث الأول هو ما وقع من البغي والظلم من الرافضة ومن دفع بهم على أهل السنة والجماعة حتى أخرجوا من دار الحديث بدماج وهجروا منها وتفرقوا في البلدان. والحدث الثاني وهو ما وقع أيضا من الرافضة من إليهم من دفع بهم، وهو إخراج طلاب دار الحديث السلفية بقرية العمود، ووقع بين ذلك كثير من الأذى وكثير من المشاق والتحملات من أهل السنة والجماعة، لكن مع ذلك إذا نظرنا إلى هذين الحدثين من ناحية أنهما مصيبة نعم مصيبة، فالإنسان إذا أخرج من داره ووطنه وبيته ومقر إقامته ومن بين أخوانه كل هذا شديد على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة تعلمون ما قال: إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجته. وقبل ذلك نعلم أن هذا الإخراج يقع لكل سالك لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. فانظروا إلى هذا الأذى الذي يحصل لأهل السنة والجماعة في اليمن، ما سببه؟ ما الدافع له؟ هل هو الانتساب لقبيلة أو كذا وكذا من الأسباب؟ لا، السبب العظيم هو ما تحملته هذه الدعوة وما قامت به هذه الثلة من حمل دين الله عز وجل. ما أحد أتى بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوذي وعودي، ما أحد دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أوذي وعودي. قال ابن الأمير: غريب بين أوطاني وأهلي وفي بلدي وعند أبي وأمي. غريب حتى عند أبيه وأمه، غريب، وهذا هو الواقع. ومع ذلك الذي يفعله الرافضة ومن إليهم بهذا البغي يريدون به طمس نور الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وإننا لنحمد الله في الحالين على نعم كثيرة، تجد أن كثيرا من مشائخ القبائل ممن هم من أهل الشرف والكرامة، وكثير من الناس يخرجون من بطونهم من بيوتهم من الخيام وإلى أماكن قفرة ويلحقهم من التعب والنصب ما الله به عليم. وطلاب دار الحديث يخرجون من مراكزهم إلى مراكز أخرى، ويخرجون من بيوتهم إلى بيوت أخرى، حتى أنهم التحقوا بدور الحديث القائمة، والذي كان قد فتح درس في الجوبة الآن يدرس الدرس في دار الحديث الأخرى مواصلا لطلابه. هذا في ابن عقيل، وهذا في الشاطبية، وهذا في كتاب التوحيد، وهذا في الواسطية، وهذا في صفة الصلاة، على ما كانوا عليه، فلم يشعروا بشدة الغربة وبشدة المصيبة التي نزلت عليهم، مع أنها مصيبة ليست بالسهلة، ليست بالسهلة. بعض الأخوة أنفق ملايين الريالات في إنشاء بيته وداره وربما بات فيه ليلة واحدة، وبعض الأخوة أنفق أيضا الملايين وسكن أسبوع أو شهر، وبعضهم ما دخل البيت كليا، ومع ذلك هل رأيتم منهم ما ترون من ما يلحق أهل الدنيا من ضيق النفس والصدر والقلق والاضطراب؟ الواقع لا. لماذا؟ أولا الرضا بقضاء الله وقدره، ثانيا وهو الحامل لهم على ذلك ما حملوه من العلم والعمل به، ثالثا ما يؤملونه من الأجور العظيمة، رابعا ما يرونه من أن الله عز وجل قد أبقى للمخالفين ما يسوءهم وما يشتد غيظهم بسببه. هم أرادوا أكثر من ذلك، فالحمد لله أننا في خير على أي حال كان، إلا أننا نسأل الله اللطف والسلامة، ونسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من طلب العلم والاستمرار فيه. انظروا إلى ما أنتم فيه من الخير، صحيح أنكم فارقتم دار الحديث وفارقتم الأوطان والبلدان، إلا أن الله أخلف عليكم بجوار الحرم، تصلون في مسجد الكعبة وتطوفون به، وربما تيسر لكثير منكم الحج والعمرة، وهذه من البركات التي جعلها الله عز وجل لأهل السنة والجماعة. إذن ما الواجب علينا يا أخوة؟ الواجب علينا حيال هذه المصائب النازلة، والواجب علينا حيال هذه النعم المتكاثرة، الواجب علينا الصبر على أقدار الله والرضا. ولله أمر لا نعلمه ولا نطلع عليه، فربما كان في هذه الرحلات وفي هذه الانتقالات وفي هذه المنقصات من التهيئة لحملة الكتاب والسنة ما لا يعلمه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وما انتشرت دعوته إلا حين هجر إلى المدينة، خرج من بلده إلى المدينة فوجد من يناصره ومن يؤازره وانتشرت دعوته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له ولأصحابه في كثير من الجراحات الخير العظيم، في غزوة بدر مكنهم، وفي غزوة أحد أصاب منهم، وفي كلا الأمرين خير، ويتخذ منكم شهداء. هذا هو، بارك الله فيكم. فلعل فيما يقع من المصائب والأحمال والأتعاب والأنصاب والأثقال ما يكون مؤهلا لهذا الجيل أن يحملوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على محمل حسن، ويهيئ الله عز وجل لهم القبول في الأرض، لأن المبغى عليه المظلوم دعوته مستجابة، والظلم الذي ينزل عليه سيرفع بإذن الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن تأخر النصر وإن تأخر انتقام الله عز وجل من المجرمين، لكن النهاية ستكون مخزية لهم في الدنيا والآخرة، ستكون مخزية ومفرحة للموحدين الذين عظموا جانب التوحيد قولا وفعلا واعتقادا، للمستقيمين على السنة الذين عظموا جانب الاتباع قولا وفعلا واعتقادا، المعظمين للسلف الكرام تعظيما شرعيا من الصحابة رضى الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. فالواجب علينا أن نتأسى بأولئك حتى لا نضطرب، حتى لا تضيق الصدور، حتى لا يشتد علينا الحال. والواجب الثاني تجاه النعم التي ما زلنا نتقلب فيها وهي كثيرة بالنسبة إلى ما نزل بنا هو شكر الله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما نزل بنا النعم التي تحصلنا عليها أضعاف 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 ما نزل بنا. نحن كنا في دار واحدة، كنا في دار واحدة، دار الحديث بدمات، وفي بقية المدن دعوات فردية أو مساجد سنية، أما الآن صارت دور حديث سلفية متفرقة في البلاد اليمنية. ما من دار إلا وفيها عدد من طلاب العلم، سواء كانوا عزابا أو كانوا من أصحاب العائلات مع أبنائهم، وهكذا فانتشرت الدعوة بفضل الله عز وجل. انتشرت التوحيد، انتشرت التوحيد، انتشرت السنة، أصبح الناس يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عرف الناس الخير العظيم، وتنكروا للمبتدعين الضالين من الرافضة فمن دونهم من الحزبيين وغيرهم. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وإذا أراد الله نشر فضيلة يعني أتاح لها لسان حسودي، فقد أتاح الله عز وجل ويسر بسبب هذه المنقصات نشر السنة بحمد الله عز وجل، فصار الدور الحديث مليئة بطلاب العلم، بحفاظ القرآن، بحفاظ السنة، بالمدرسين، بالمحققين، بالخطباء، بالوعاظ. أذكر لكم الغيظة، كان يوم الجمعة الأخوة يبحثون عن الخطباء، يعني هذا من عمله يا أخي تفرغ اليوم من أجل الخطبة، وربما اتصلوا إلى بعيد ائتي اعمل عندنا خطبة جمعة. بفضل الله الآن فائض في الخطباء، هكذا حصوين الآن فائض في الخطباء، هكذا قشن الآن فائض في الخطباء، هكذا الحامي ومن إليها الآن فائض في الخطباء، هكذا المكلا والسيئون. ما من منطقة من المناطق إلا وعندك فائض في الخطباء، فائض في الدعاء. هذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، فهذه النعمة تحتاج منا إلى شكر. لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنتم في هذا البلد الطيب المبارك تحتاجون إلى القيام بما يسره الله لكم من الخير. أولا، كان العلماء إذا اشتد بهم الحال لجأوا بعد الله عز وجل إلى بيته الحرام، هذا كان مأوى العلماء في زمن الفتن وفي زمن المحن على تقلبات العصور ومرور الدهور. لكن هل كان العلماء إذا جاءوا إلى البيت الحرام تكاسلوا؟ لا، العالم يبدأ في بث علمه، وطالب العلم يستغل الفرصة في وجود العلماء، في التفرغ، في غير ذلك. أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى، لأنكم في مواطن استجابة كثيرة، وإن كان ربنا عز وجل يستجيب الداعي أين كان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك، إلا أنكم في مواطن عظيمة. فغلبوا بارك الله فيكم جانب العلم، وغلبوا حفظكم الله جانب العمل، واعلموا أنكم في يوم من الأيام بإذن الله عز وجل عاجلا غير آجل سترجعون إلى بلدانكم، وتحتاجون إلى التكلم لا سيما في هذه الفترة التي ستأتي إلى التوحيد والعقيدة أكثر من غيرها. ما ستعطي محاضرات في فضائل الصلاة، ولا ستعطي محاضرات في فضائل الصدق، ولا ستعطي محاضرات في التحذير من الكذب، تحتاج إلى محاضرات في تحقيق التوحيد، لأن الشرك ظهر، الشرك ظهر ببناء القباب، بدعاء غير الله، بكثرة السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، أذبح الهجر إلى غير ذلك. لأن الرافضة إذا وجدت في بلد والصوفية إذا وجدت في بلد لابد أن ينتشر الشرك ويظهر الشرك. فإذا نحتاج إذا من الله علينا بالعودة إلى بلداننا أن نتكلم عن التوحيد جملة وتفصيلا. الأمر الثاني، العقيدة. ما كنا نعهد أحدا يتكلم أن ما هناك عذاب قبر، الآن يتكلم الناس بالجرأة في إنكار عذاب القبر، في إنكار الحوض، في إنكار الصراط، في إنكار الميزان، في إنكار القدر، في الطعن في الصحابة رضي الله عليهم. إذا سيكون جهادنا في المرحلة القادمة إذا فتح الله البلاد عسكريا، سيكون بعد ذلك جهاد أهل العلم ببث العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. إذن علينا أن نجهز أنفسنا لهذه المرحلة القادمة، سيكون جهادنا الذي نقوم به، ونسأل الله أن يمكننا من ذلك، أعظم من الجهاد العسكري، أعظم من الجهاد السياسي، أعظم من الجهاد الاقتصادي. لأن الأمة الآن قد ابتليت بعقائد الرافضة، بعقائد القدرية، بعقائد المعتزلة. أصلا الرافضة كما كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يتكلم عن الزيدية، والزيدية عند هؤلاء سماء، الزيدية عند هؤلاء سماء، يقول أخذوا الفقه من المذهب الحنفي، وأخذوا ماذا العقيدة من المعتزلة، وأخذوا ما يتعلق بولي الأمر من الخوارج، فهم على هذا السير. فإذا نحن إذا من الله علينا بالرجوع نحتاج إلى الكلام في هاتين المسألتين أكثر من غيرها. إذن يجب علينا من الآن أن نتحصن بدراسة العقيدة والتزود منها وإزالة الشبه التي ستعلق في القلوب. المرة الأولى تقوم تعمل محاضرة في عذاب القبر، كل الناس يؤمنون بعذاب القبر، ما هناك من سيعارضك، لكن الآن ستجد من يقول لك كيف الله عز وجل يقول من بعثنا من مركدنا هذا؟ وكيف يقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ ما هناك دخول، فتحتاج إلى رفع هذه الشبه. كذلك مسألة الصحابة، ستجد من يقول لك قد قال عمر، منع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب، قد قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس. وشأن السقيفة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ميت على فراشه وذهبوا في السقيفة، وأبو بكر أخذ إرث من؟ إرث فاطمة رضي الله عنها وعائشة كذا وكذا. فنحتاج إلى رفع هذه الشبه، وهذه الشبه لن تدفع ولن ترفع إلا بدراسة العقيدة الصحيحة وبدراسة التوحيد الخالص. فأنا ناصح لنفسي أولا ولكم ثانيا الاهتمام بهذين الجانبين، حتى أني بفضل الله عز وجل في الفترة المتأخرة أجعل خطبي ومحاضراتي في هذا الباب، بغض النظر قد لا أحتاج إلى أن أقوم أسمي الحوثيين أو أسمي الرافضة أو أسمي الباطنية أو أسمي عقلات الصوفية إلى غير ذلك، لكن أجعل خطبة فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه، أجعل خطبة جمعة أو محاضرة فيما يتعلق بإثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، أعمل كذلك محاضرة في فضائل ترجمة لفضائل عائشة رضي الله عنها وذكر ما يتعلق بعائشة، أجعل محاضرة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا مسائل ما يتعلق باليوم الآخر. تستطيع أن تجعلها خطبة جمعة يا أخي فيما يتعلق باليوم الآخر من الحوض وما يتعلق بالحوض وما يتعلق بالصراط وما يتعلق بالميزان وما يتعلق بكذلك بالرؤية وما يتعلق بجميع هذه المسائل. فنحتاج أن نحصن أنفسنا جدا بالعلم وبالعمل به وبالاستعانة بالله عز وجل، وألا يعني ماذا ننظر إلى هذه المسألة أنها مسألة يسيرة. هذه المسألة الآن مسألة عويصة، المنهج حرف، الشباب من صغرهم يتلقون الآن العقيدة السيئة، الأبناء الذين بقيوا في تلك البلاد أخذوهم إلى دورات، المدرسون أخذوا إلى دورات، حتى باب النساء يدعونهن إلى كثير من الباطل. فإذا نحتاج إلى شكر الله عز وجل على كثير نعمه ومزيد مننه، وهكذا تجهيز أنفسنا للدعوة إلى الله عز وجل. انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال العلماء، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي قوما من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب لديهم شبه، لديهم شبه، فيحتاج أن يكون مستعدا لرفع هذه الشبه ولدفعها. فنحن يعني سيكون الحمل علينا في اليمن أكثر من غيرنا، والله الأخوة المسلمين بالين بالعقيدة ولا بالتوحيد، الأخوان همهم الصندوق هذا إذا أمنت البلاد، وهمهم الكرسي وهمهم الخروج، ولا التبليغ همهم نشر العقيدة الصحيحة. وأما أولئك الذين غير هؤلاء فما هم إلا مع الشرك والبدع، سواء الرافضة أو الباطنية أو غلاة الصوفية، وهكذا الخوارج أصحاب الحماس الفارق ما هم إلا حول تفجير وتكفير ولا يبالون بنشر العقيدة. فسيبقى الحمل على أهل السنة والجماعة، وسيحتاج إلى أهل السنة والجماعة المدن والقرى والغني والفقير والكبير والصغير، سيحتاج الناس جميعا إلى أهل السنة والجماعة، وسنحتاج إلى أن نقوم بهذه المهمة التي أوجبها الله عز وجل على أهل السنة وحملهم إياها، وستجدون عند ذلك النصر والظفر، وليس على الله ببعيد. لا نيأس يا أخوة مهما كان، هذا أمر يجب أن نتفطن له. انتصر الرافض، انتصر الباطني، انتصر الحداثيون، انتصر العقلانيون، انتصر الأشرار، انتشر البدع والضلال، في آخر المطاف والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. أما هذا الدين أنا أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والنصر والعز والتمكين. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أبشركم بالنصر أبشركم بالظفر، أبشركم بالعز، لكن ذكر خمسة ألفاظ مترادفة تدل على أن هذه الأمة في آخرها وفي شأنها النصر والظفر والتمكين والعز والظهور. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ونقول لليهود وللنصارى وللبوذيين وللهندوس وللحداثيين وللفلاسفة وللمبتدعين الضالين وللباطنية والرافضة ومن إليهم أن الإسلام ما يرفع من هذه الدنيا إلا بالريح التي يرسلها الله. والله لو اجتمع على الإسلام والمسلمين من بأقطارها، هم الآن ينفقون الأموال ويبثونها ويأتون بالشبه ويدعمون المبطلين لزحزحة المسلمين عن دينهم ولإطفاء نور الله، ومع ذلك نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال بعض الصحابة لعبد الله بن عمرو أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ماذا يذكر أن الساعة تقوم على شرار الخلق؟ قال نعم، إن الله يبعث ريحا من قبل الشام لا تدع في قلب في لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. جاء في حديث أبي هريرة من قبل اليمن، جاء في حديث النواس بن سمعان يبعث ريحا مطلقة، فلعل الله عز وجل يبعث ريحا منها هنا ومنها هنا تأخذ المؤمنين، تأخذ بأنفس المؤمنين، فإذا مات المؤمنون جميعا قامت الساعة على شرار الخلق. أما مكر الكفار وإنفاق الأموال وكذلك التضييق على الموحدين وعلى أهل السنة المستقيمين هذا كله سيزول، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا وعد الله وهذا خبر الله، خبر ووعد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وتهديد لهم فسينفقونها ويبذلونها ويقربون أعداء الإسلام منهم ويعطونهم ومع ذلك تكون عليهم حسرة، وعد الله، ثم يغلبون ويوم القيامة إلى جهنم يحشرون. فالإسلام هو دين الله محفوظ بحفظ الله له، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ليس معناه فقط حفظ القرآن، نعم القرآن داخل في هذا الحفظ، لكن المراد به حفظ الإسلام، حفظ عقيدة الإسلام، حفظ عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن يرفع القرآن من الأرض وما زال في الأرض من يقول لا إله إلا الله، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه ليسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية وتقول وماذا، ثم يكون أناس يقولون أدركنا لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. قال الصلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه حذيفة ثم أعادها وما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فسيبقى الإسلام حتى بعد رفع القرآن، ولن يتزحزح الإسلام من هذه البسيطة إلا بالريح التي ترسل من الله عز وجل لقبض أرواح المؤمنين إذانا بقيام الساعة. فيجب علينا ألا نيأس من روح الله مهما مكر الماكرون وتربص المتربصون، فقد يجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا، ويجعل الله عز وجل بعد انكسار جبرا، ويجعل الله عز وجل بعد تشرد اجتماع، ويجعل الله عز وجل بعد شدة فرج، إلى غير ذلك، كما هو وعد الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم أيها الأخوة، فالشاهد أننا ينبغي أن نكون طلاب علم أين كنا، وأن نكون عباد لله عز وجل متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كنا، يعني لا يكون شأننا فقط إذا وجدت دار الحديث فنحن طلاب علم وأهل حديث وأهل سنة وأهل تميز وأهل قول الحق إلى غير ذلك، وإذا خرجنا من دار الحديث تزحزحنا عن هذا الأمر وضعفنا. هذا هو الذي يرضي الشيطان ويغضب الرحمن سبحانه وتعالى. أما إذا بقينا على عقيدتنا وعلى طريقتنا وعلى استقامتنا وعلى صلاتنا وعلى صيامنا فنحن في خير. يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كن معنا. نظر في شأنه فرآه ربما لا يستطيع ذلك فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد ولكن هل لك من إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارجع إلى إبلك، ارجع إلى إبلك واعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حديث أخرجه مسلم. إذن نحن يجب أن نكون طلاب علم، أقصد ينبغي أن نكون طلاب علم سواء في دور الحديث أو في غير دور الحديث. يا أخي دور الحديث إنما انتشرت الآن في الزمن المتأخر مع تهيئة الله عز وجل لكثير من الناس بمآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك، وإلا في الزمن الماضي إنما كان الواحد يرحل إلى العالم الفلاني يأخذ منه شيء من العلم ثم يرحل إلى العالم الفلاني، ربما لا يجد له مأوى، ربما لا يجد له مطعم، ربما لا يجد له ملبس، ومع ذلك يفتح الله عليه ويصير عالما وربما صار مجددا. لو نظرتم إلى ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل كان في دار حديث؟ إنما كان انتقل من البصرة إلى الحرمين إلى كذا، يأخذ من هذا نتف من العلم وهذا نتف من العلم وهذا نتف من العلم حتى فتح الله عليه. ونحن في هذا الزمن لما علم الله ضعفنا وعلم الله عز وجل زهدنا في الخير، زهدنا وهذا واقع فينا، يعني أحدنا ربما ما يريد يكلف نفسه الرحلة، وكذلك يسر لنا مثل هذه الدور نجتمع فيها ونأخذ من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك إذا لم توجد هذه فلنؤهل أنفسنا على الاستمرار في الخير وبث الخير والدعوة إلى الخير. وأنتم منكم مشايخ ومنكم دعاة ومنكم يعني من يحسن كثير من العلوم والفنون، فإن عجزت يا أخي أن تنشر الخير فلا أقل من أن تسجل كلمة محاضرة أو تكتب رسالة ثم تبثها في العالم. نحن في عالم الإنترنت، في عالم الإنترنت الدرس لو أراد الإنسان أن يبثه بث مباشر ربما الذي يحضر في البث المباشر أكثر من الذي يحضر أمام المتكلم، وهكذا الدرس ربما الذي يحضر يسمع الدرس على في غير المسجد أكثر من الذي يحضر الدرس في المسجد. فلا يعني تزهد في الخير ولا كذلك يستقل الإنسان نفسه، يستقل الإنسان نفسه. الناس يحتاجون إلى محاضرات، إلى دروس، إلى كذلك كتابات في التوحيد، في الفقه، في العقيدة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في الأصول، في الحديث، في السيرة، في غير ذلك من الأبواب. فكل واحد يدلي بدلوه مع الدلاء، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. بارك الله فيكم، لعلي قد أطلت عليكم، لكن هذا الذي أريد أن نتوصل إليه، أن نستمر فيما نحن فيه من الخير حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا ويتوفانا ونحن على هذا الدين وعلى متابعة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نستبشر بنصر الله عز وجل للمؤمنين والموحدين. ومعلوم معلوم يا أخوة أن الطائفة المنصورة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة وإن ضيق عليها في بلد ستقوم في بلد آخر وستنتشر في بلد آخر، لأنه لا يمكن أن يضيق عليها ضيقة تؤدي إلى طمس نور التوحيد وإلى طمس نور السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة ظاهرة. انظروا، ما أريد أن أمثل بعض التمثيل قد يكون فيه ما فيه، لكن كانت في يوم من الأيام الدعوة السلفية ظاهرة في بغداد، في يوم من الأيام ظاهرة في نيسابور وفي بخارى وفي ترمذ، في يوم من الأيام ظاهرة في دمشق، في يوم من الأيام ظاهرة في القاهرة، في يوم من الأيام ظاهرة في صنعاء، في يوم من الأيام ظاهرة في أرض الحجاز ونجد وما إليها. وهكذا كلما قويت الدعوة في بلد من البلدان سيكون نصر الدعوة من ذلك البلد، وإذا ضيق على الدعوة في بلد من البلدان سيجعل الله عز وجل فرجا لها في بلد آخر، إما أن يطمس نور الله أو يطمس نور الله عز وجل مرة واحدة. هذا لا يكون ولن يكون بوعد الله عز وجل وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمل في الله عظيم. وأسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأن يعجل بفرجه عن يمننا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا قبل أن أنتهي أوصيكم الدعاء كثيرا للمسلمين في اليمن وفي غيره، لا سيما في هذه الفترة التي ضاقت بهم المعائش بسبب تدهور العملة وغلاء الأسعار وكثرة ما يلحقهم بسبب يعني تسلط الحوثي على كثير من موارد البلاد، وكذلك مكر اليهود والنصارى بهذه البلاد قبل فترة من الفترات يا أخوة، حين عجزوا عن صرف المسلمين عن دينهم، وكذلك عجزوا عن تدمير الشعب، يعني سلطوا الحوثي على المناطق العليا ثم سلطوا المخدرات على المناطق السفلى. يعني وصل الشاب هذا الذي يباع في السعودية الحبة ب500 ريال سعودي يباع في الغيضة ب500 ريال يمني. يعني صار لدى الشباب ولدى الكثير، يخبرني مدير البحث الجنائي حفظه الله جاء إلى عندنا وقال نحب منكم أن تتعاونوا معنا في التحذير من هذا، قال 45 طن التي قبضناها في مدة شهر، في مدة شهر 45 طن، 45 طن يعني ربما تدمر شعوبا. فالحرب ليس فقط يعني حرب من جانب واحد، هي حرب على اليمن بشكل عام. يعني الكفار يريدون تسليط الحوثي على اليمن بالرفض والعقيدة السيئة، ثم يريدون تدمير من بقي من الشباب اليمني ومن الشعب بالمخدرات، وهكذا إشاعة الفقر وإشاعة الفساد، لأن الفقر إذا وجد ربما تجد انتشار الفساد وانتشار الشر. لكن مع ذلك أملنا في الله عظيم، فالدعاء الدعاء والرجاء في الله عز وجل، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأبشركم أن أخوانكم في دور الحديث على خير في طلب العلم والإقبال عليه والصبر على ما نزل بهم والدعاء بالفرج من الله عز وجل وقوة العزيمة في نشر الخير والسنة. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وهكذا ندعو لشيخنا يحيى حفظه الله بالثبات، وندعو لشيخنا يحيى حفظه الله أن يربط الله عز وجل على قلبه وأن يوفقه وأن يجنبه الشر ومكر الماكرين. فهو شخصية صار يتربص به المتربصون، يعني ليس فقط من المبتدعة بل حتى من السياسيين ومن غيرهم، من السياسيين ومن غيرهم. وما هذا، هذه المتابعة له حيث نزل وحيث حل، وهكذا التربص بدار الحديث التي كانت له، وهكذا الحملات الإعلامية التي تقوم عليه في الفيسبوك في تويتر في غير ذلك من الوسائل، إلا القصد منها تشويه هذا الرجل، لأنهم بفضل الله عز وجل رأوا فيه يعني أنه حامل للخير العظيم وله أتباع على هذه الدعوة الطيبة المباركة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظنون بهذا التضييق أن يزهد الناس في الخير. لكن إن شاء الله الأمر إلى خير، ونحن وأنتم جميعا علينا أن نصبره وأن ندعو له وأن نستبشر بالخير العظيم، لعل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول الأخ أبو أنس نريد نبذة يسيرة عن دار الحديث السلفية بالغيضة. نقول الحمد لله دار الحديث السلفية بالغيضة أولا هي تهيئة من الله عز وجل، وإلا كما تعلمون أنا خرجت من هذه البلدة وما كنت أظن أن يهيئ الله عز وجل لنا ما هيئ، لكن وصلنا إلى هناك وكانت الهمة عالية بفضل الله. بدأت في بناء مطبخ وبدأت في بناء مخبز ولم يكن لدي طلاب علم، لكن كان الرجاء في الله عز وجل عظيم، يسر الله بمجيء الطلاب وتوافد الطلاب. ونحن جئنا في منطقة مسجد عظم ليس فيه إلا مصلى، ثم أضفنا إليه بفضل الله عز وجل ثم بما يسره الله سبحانه وتعالى مصلى للنساء وسكن للطلاب وضيافة ومكتبة ومطبخ وبئر وخزان وما يلزم لإقامة دار الحديث. أقبل الناس منها هنا ومنها هنا وتعاوننا معهم على الخير وإياهم بفضل الله. وعندنا دروس كما كانت في دمائي، دروس عامة ودروس خاصة، والخير موجود بحمد الله. أنا أدرس الدروس العامة وإذا غبت يخلفني الشيخ محمد العزازي، وهكذا دائما أدرس درسين خاصين قبل الظهر. وكذلك هذه الأيام عندنا الشيخ حسن الخولاني يدرس ما شاء الله في كثير من الفنون، والشيخ محمد العزازي يدرس في النحو والصرف، وهكذا كثير من المدرسين يدرسون هذا في العقيدة وهذا في التوحيد وهذا في اللغة وهذا في كذا وكذا. المهم الشأن كما كنتم تعلمون، ما عندنا زائد ولا شيء، والنساء مقبلات، ويسر الله لنا أيضا بإذاعة طيبة. والله وجدناها تبث إلى داخل عمان بعشرين كيلو أو أكثر من عشرين كيلو بفضل الله، مع أن بين الغيضة وبين عمان مسافة 125 كيلو. ودخلنا وأشقل ذاك الليلة الإذاعة ونحن في السيارة، وإذا بي أسمع المحاضرة من دار الحديث مسجد الصحابة، وهذا من فضل الله. وهذه الأيام لما وقعت هذه المصيبة التي نزلت على إخواننا في الجوبة، بحمد الله استقبلنا قريب من 30 عائلة وأكثر من العائلات المنتقلة إلى إخوانهم، وهكذا استقبلنا عدد لا بأس به من الطلاب العزاب، والأمور تمضي إلى خير والبركة من الله. ودور الحديث في توسع، سواء دار الحديث بالغيضة أو دار الحديث بحصوين أو دار الحديث بقشن أو دار الحديث بالحامي أو غير ذلك من الدور في جهة عدن وأبين وغير ذلك. وأخوانكم في إقبال على العلم وعلى الخير، وحالنا ضعيف، حالنا ضعيف سواء علميا أو كذلك استقامة، نسأل الله العافية والعفو والصفح. لكن نبشركم أن الله عز وجل قد أبقى للكافرين وللمبتدعة الضالين ما يغيظهم وما يسوهم، وأبقى للمسلمين ما يستبشرون به وينالون منه الخير العظيم، والحمد لله رب العالمين. الدروس عندنا من بعد الفجر إلى بعد العشاء، الذي سيدرس درس، وهناك وقت للقيلولة. وفي الصباح عندنا عدة حلقات في القرآن الكريم، أظن أكثر من 10 أو نحو ذلك، هذه يقوم عليها ملقن وهذه يقوم عليها مسمع. المهم أن الخير موجود، والنساء كذلك، هناك عدة نساء قائمات بجهد، يعني سواء من أخواتنا من اليمن أو كذلك من الدول البعيدة. نعم المهم الخير موجود، نبشركم الخير موجود، والدعوة لها قبول بين الناس. والمنقصات ما نسلم منها، أنتم لا تظنوا أننا خلاص كأننا في جنة، المنقصات ما نسلم منها. والله بعض الأحيان نقوم الصباح إلا وهناك من الأخبار أو هناك من الأمور التي تستدعي يعني النظر إلى حلول والتغاضي والصبر والصفح والتجاوز وهكذا وهكذا. والمبتدع لا يتوقفون عن الأذى، لا يتوقفون عن الأذى. والله أني عملت صوتية في الأخوان المسلمين، يعني نصيحة لأخواننا في المملكة العربية السعودية بالتعامل مع الأخوان المسلمين لتخفيف شرهم، وهكذا نعش منهج الجرح والتعديل. وإذا بعض المتربصين من الحزب العدني ومن إليه أصحاب الإبانة هؤلاء يقومون ويأخذون تلك الصوتية ويزعونها على مجموعة فيها يعني صورات أهل المهرة، والعوام ما يفهمون مساكين. قال انظروا إلى هذا الرجل، جاء الآن ليفرق الجامع ويحرش على الأخوة المسلمين ويريد فتنة وهذا وهذا وهذا. وإذا ببعض الأخوة ذهبت أعزيه وأنا ما أدري بشيء، إلا ذهبت أعزيه وصلت عنده إلا وهو يخبرني، قال يا أخي جاءتنا الصوتية منك وأسمعني إياها أنك وأنك وأنك. قلنا يا أخي هذه الصوتية أولا قديمة، هذا الذي أرسلها لكم صوتية قديمة، أصلا ما سيفهم الكلام. ثم فاجأ اليوم الثاني وإذا بمجموعة من صرات أهل المهرة، وفيهم خير فيهم خير، لكن وقع عليهم تلبيس، يأتون إلى البيت ويقولون يعني كان قد اجتمع الناس وقالوا عبد الحميد هذا سبب وسبب، فلا بد أن نوقفه من التدريس، ولا بد أن نقوم عليه، ولا بد ولا بد. والمهم جاءوا كالناصحين، فجلست معهم وقلنا ايش المطلوب وايش كذا. قال لهؤلاء الذين في هذا المسجد، فتحوا مسجد بني بقريب مليونين سعودي، كله بني من اجل مسجد الصحابة، ونحن مساكين، مسجد يسره الله اجعل الله فيه خير. المهم جمعوا له هذا المسجد من ها هنا وها هنا، وابن محمد الامام ينزل، محمد الامام يتصل من هناك، ومسجد الصحابة اهتز. ومن هذا الكلام ما بالينا به، لكن يريدوك تدخل تحت قميصهم، فجاء هؤلاء الأخوة جلسنا معهم وكلام طيب، وهم يعرفون دعوتنا بحمد الله أنها دعوة بعيدة عن التكفير والتفجير والفتن. قالوا يا أخي هم يقولون تأتي عندهم وهم سهل ما يريدون عندك. قلت ما أنا ما سأتي عندهم، ما أتي عندهم ولا يأتون عندي، إذا أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل يأتون إلى هذا المنبر ويتبرعوا إلى الله من دعوة محمد الإمام ومن إليه. ثم بدأ في ذهني، قلت لا يكون هؤلاء من طوائف، لأنهم قد تقسموا أحزاب أصلا، لا يكون عندهم شيء على محمد الإمام يجي يتبرع لك من محمد الإمام وهو مع عبد الله مرعي ولا مع فلان ولا مع علان من هؤلاء. فقلت له يا أخي اسمع، أعطيكم كلمة فصل، أعطيكم كلمة فصل تمضون بها من عندي، لهم مسجدهم ولي مسجدي، أنا لن أكذب عليكم ولن أتملك ولن كذا، هم ستجدون عندهم الكذب والتملك وكذا، أنا ما عندي هذا الكلام، أنا عندي هذا مسجدي وهذه دعوتي، من أحب أن يأتي إلي حياه الله، ومن أحب أن يمضي في شأنه، بيننا وبينهم الردود العلمية، ومن قبل قبل ومن لم يقبل ما يقبل. والله جعل الله في هذه الكلمة يعني أثرا في نفوسهم، وقال والله جزاك الله خير أتيت بها، لا سيما لما سمعوا أن يعني أن أولئك ربما يقول يأتي عندي عبد الحميد وهو كذاب، أصلا هو ما يريدني لكن هو يعلم أني ما سأتي عنده ويريد يضعني أمام العوام، لكن الحمد لله أزاح الله الشر وقوموا علينا كثير من يعني الناس، وقعت مرة من المرات يعني مضاربات وإطلاق رصاص وأشياء، ونتنازل وقمنا نعتذر للحارة من أمام الميكروفون، وما زلنا نسعى ونسعى ونتنازل حتى زال الشر وأصبحنا في الحارة على محل احترام محل تقدير من المحب والمبغض بحمد الله عز وجل، وهذا فضل الله علينا والحمد لله. نبشركم أن الأمور إلى خير، فلا بد أن الإنسان يروض نفسه، المبتدع يحاولون في التشويه، لكن أنت خلك فوق التشويه، خلك فوق التشويه، وإياك كذلك والانفعالية، وإياك والغضب، وإياك والحدة في وقت مجيء الناس، لكن مع ذلك الأمور تناقش والنصائح تبذل، ودروسي بحمد الله تبث بث مباشر، يسمعونها بالسيارات الأجرة، يسمعونها بالبيوت، يسمع بها المتربص، يسمع بها المحب، والحمد لله الأمور في خير. وأحيانا إذا قد أغضبوني أدي نصيحة أدقدق فيها الجواسيس، وتارى أدي لهم هكذا من المبتدعة، ويجعل الله فيها خير، البركة من الله، وإلا نحن والله ضعاف والحال يعلمه الله، لكن البركة من الله، والله أن الله فاتح علينا فتح أننا نجد أثره في قلوبنا. وقبل أيام أعطيت للأخوة كلمة حول وطيب النفس من النعيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى أصحابه، قالوا خرج ورأسه ينطف ماء، فقالوا كأنه أتى أهله، فقالوا يا رسول الله نراك اليوم طيب النفس، قال الحمد لله. ثم خاض الناس في الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ذكرت هذا الحديث وأنا في المسجد، والله يا أخوة أدخل قبل الفجر أحيانا أجد الذي يقرأ والذي يحفظ، بعد الفجر الذي يقرأ والذي يحفظ، وقت الدروس الذي كذا، أن القلب من الفرح يكاد يطير، فشعرت بنعمة عظيمة، فذكرت أخواني بهذا الحديث طيب النفس من النعيم، فنحن في طيب نفس لا يعلمه إلا الله، وهدوء بال وصلاح حال. نعم يعني ربما تثقل التبعات، وسبحان الله يأتي الله بالفرج على قدر التبعات، والله أنه يأتي بالفرج على قدر التبعات. لما خرج إخواننا من الجوبة قال بعض الأخوة كيف ستفعل، أنا قبل خروج الأخوة من الجوبة ما أستطيع أستقدم واحد، بعض إخواننا اليوم يقول لي يا أخي أرسلت إليك برسالة ما ردت عليه، ما ردت عليه لأني ما أستطيع، ما عندي قدرة. فلما جاء الأخوة من الجوبة قلت للأخوة جميعا، سواء المسؤول وسواء المدرس سواء الجميع، قلت لهم اسمعوا يا أخوة، هؤلاء خرجوا من نكبة، من جاء حياه الله، من جاء حياه الله، مع أن البيوت عندنا في الغيضة أغلب إيجارات في اليمن، أغلى إيجارات في اليمن، أكثرهم لا يؤجرون إلا بالسعودي، والشقة إذا كانت باليمني 150,000 130,000 140,000 بل بعضها 200,000 إلى غير ذلك. والله يا أخوة أني قبلتهم وإذا بالله عز وجل يأتينا بفرج ما كنا نتوقعه ولا نؤمله بحمد الله عز وجل. فنبشركم أن فضل الله واسع، ما علينا إلا أن نسير في هذا الطريق، وندعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد، ونستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا ومن حظوظ أنفسنا، ونستعيذ بالله من شرور الأنفس وشرور الأعداء ومكر الماكرين، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. وما كان من صواب في هذه الكلمة فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع والإنصات، والحمد لله رب العالمين.